أما بعد، فقد أخذنا أو دخلنا في الدرس السابق أو ابتدأنا في الدرس السابق في كتاب شيخ الهلال بن رجب رحمه الله تعالى. فما اسم الحافظ بن رجب رحمه الله؟ لك إبراهيم، لا تنظروا إلى الأغلافة. ذاك هذا مصعب كذلك. نعم، عبد الرحمن بن زين الدين بن رجب أبو الفرج رحمه الله. ما يتعلق بالحديثين اللذين ذكرهما الترمذي رحمه الله أنه لم يعمل بهما، جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مرض، سلم له ذلك أنه لم يعمل بهما. هذا الأول سلم له أنه جمع بين الظهر والعصر. نعم، قد عمل به بعض أهل العلم، حملوه على الحاجة نادرا الحاجة. نقله الإمام النووي عن ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، واختاره ابن المنذر. وأحسن الأقوال عملا بقول ابن عباس أيضا، فقد سئل عن ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته. الحديث الثاني في شرب الخمر، قال فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. أعمل به الله صح عدم العمل به أنه منسوخ، عليه عامة أهل العلم، إلا أن ابن رجب أشار إلى أن بعضهم قد عمل به. فماذا؟ نعم، حمله شيخ الإسلام ابن القيم على أنه يقتل تعزيرا إذا علم منه الفساد، من باب أنه دفع للفساد. أضاف ابن رجب حديثا ثالثا في الترمذي نفسه. ما هو الحديث الذي ذكره؟ أنهم كانوا يذبون عن النساء ويرمون عن الصبيان. قال والذي عليه العمل عند أهل العلم أن النساء يلبين عن أنفسهن. فماذا عن الحديث؟ تذكر سبب ضعفه؟ من يذكره؟ أشعث بن سوار ضعيف، تفرد بالحديث ولم يتابع عليه، وعلى هذا فضعف الحديث من أصله، الحديث ضعيف من أصله فلا يصلح للتنفيذ. قال الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى وقد وردت أحاديث أخر قد ادعى بعضهم أنه لم يعمل بها أيضا. وقول ابن رجب قد ادعى بعضهم إشارة منه إلى أنه على أن أكثرها مجرد دعاوي وإلا قد عمل بها. قد ادعى بعضهم أنه لم يعمل بها أيضا، لم يعمل بها أيضا، وقد ذكرنا غالبها في هذا الكتاب. إشارة إلى أي كتاب في هذا الكتاب؟ نعم، شرحه على الترمذي. نفهم من هذا أن شرح العلل هي قطعة من كتابه شرح الترمذي. شرح العلل يفهم من هذا العبارة والعبارة السابقة أيضا في قوله. نعم، سيفهم من هذه العبارة أنه في شرح الكتاب نفسه. هذا من كلام الترمذي. هنا في قوله ذكرنا مسالك العلماء فيهما من النص وغيره، وذكرنا أيضا عن بعضهم العمل بكل واحد من الحديثين. هذا يدل على أن شرح العلل بن رجب هو قطعة من شرح سنن الترمذي، ويدل أيضا على أنه قد أن سنن الترمذي أنه شرح السنن كاملة. وما أحوج الناس إلى هذا الشرح. فإن السنن ليس عليها شرح مثل يعني شرح جيد باستثناء شرح الذي يبيع على شرح النساء على سنن النسائي لأنه شرحها شرحا طيبا. قال وقد وردت أحاديث أخر قد ادعى بعضهم أنه لم يعمل بها أيضا وقد ذكرنا غالبها في هذا الكتاب فمنها ما خرجه الترمذي وأكثرها لم يخرجه فمنها حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ أخرجه الترمذي وكذلك أبو داود وغيرهما. والحديث الراجح وقفه على أبي هريرة رجح الحفاظ وقفه على أبي هريرة قد نعم بين ذلك ابن الملقن في البدر المنير والحافظ في التلخيص. وهو مذكور أيضا في بلوغ المرام برقم 72 ممن رجح وقف الإمام أحمد علي بن المديني ممن رجح وقفه الإمام أحمد وعلي بن المديني والذهلي وابن المنذر وآخرون. نعم 72 في بلوغ المرام رقم 72 الراجح وقفه على أبي هريرة ومع ذلك قد عمل به البعض. قال وقد قال الخطابي رحمه الله لا أعلم أحدا من العلماء قال بوجوب ذلك ولكن القائل باستحبابه يحمله على الندب وذلك عمل به يعني عملوا به على سبيل الاستحباب عمل به جماعة من أهل العلم. قال الترمذي عقب الحديث نعم موجود في الحاشية عندي. قال الترمذي عقب الحديث وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت فقال بعضهم إذا غسل ميتا فعليه الغسل وقال بعضهم عليه الوضوء وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت لأن الخلاف موجود وقد عمل به بعضهم وأشار الخطابي كما تقدم عملوا به على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. على كلنا الحديث لا يسلم أولا حديث في ضعف وإنما هو موقوف فتوى أبي هريرة رضي الله عنه ثانيا قد وجد من عمل به أيضا على سبيل الاستحباب والله المستعان بل إن ابن حزم أخذه على سبيل الوجوب أخذا بظاهر الأمر حتى التوضأ قال من حمله فليتوضأ أي يجب الوضوء من حمله وهو تفرد بهذا القول ولم يسبقه إليه أحد. قال ومنها حديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا وقال من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم الحديث عند أبي داود من حديث عمرو شعيب عن أبيه عن جده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قد أخرجه جماعة من أهل العلم منهم الإمام أحمد والبيهقي وآخرون. وقوله أو نقص حكم عليه العلامة الألباني بالشذوذ كما في تحقيقه سنن أبي داود شذ بها أبو عوانة خالفه سفيان الثوري ولم يذكرها. رواية سفيان من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم فزيادة أو نقص شاذة. لم يذكرها سفيان الثوري في روايته وهي مخالفة للأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين فنقص عن الثلاث أما الحديث فروه مرتين عن ابن عباس، خرج البخاري عن ابن عباس بلفظ مرة. طيب مرتين رواه البخاري عن عبد الله بن زيد، رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذن قوله هنا قص مخالف لحديث الصحيحين. قال: وقد ذكر مسلم الإجماع على خلافه. من أي وجه؟ على خلاف ماذا؟ على قولي أو نقص؟ يعني أجمع على أن من نقص عن الثلاث فليست إساءة ولا ظلم ولا تعدي. الرواية ضعيفة من أصلها. ثانيا بعضهم أولها، قالوا أو نقص أي نقص عن الوضوء التام، نقص عن الوضوء التام أي لم يسبغ الوضوء ولم يكمله إلى مواضعه. حمل بعضهم الرواية على هذا ولكن هي ضعيفة، فإن سفيان الثوري أحفظ من أبي عوانة ولم يذكرها. قال: وقد ذكر مسلم الإجماع على خلافه، ومنها حديث التيمم إلى المناكب والآباط. الحديث عند أصحاب السنن، خرجه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح رجاله ورجال الشيخين، إلى عمار بن ياسر في قصة ضياع عقد عائشة وحبسهم الناس في مكان ليس فيه ماء. قال: فأنزل الله آية التيمم. قال: فقام المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فضربوا بأيديهم الأرض فمسحوا بها ظاهرها إلى المناكب وباطنها إلى الآباط. الحديث صحيح ظاهره الصحة رجال ورجال الشيخين، ولكن لا ينافي ما جاء من تعليمه صلى الله عليه وسلم أنه إنما يكفيك أن تقول هكذا: وضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة ومسح بظاهرهما على وجهه، مسح اليمين على الشمال وظهر كفيه وجهه. فأحسن ما حمل عليه للعلم هذا الحديث على أنهم فعلوه ابتداء قبل أن يعلمهم الكيفية، أخذوا بظاهر الآية فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه، فقاموا يمسحون أيديهم كاملة ظهورها إلى المناكب وبطونها إلى الآباط قبل أن يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الكيفية أنه يكفي أن يضرب كفيه. هذا قول، وقد يكون في بداية الأمر لم ينزل كالكيفية أنها إلى المرء إلى الرسخ فقط اكتفاء بالكفين ثم نزل بعد ذلك. يبينه أن عمار رضي الله عنه لما أصيب بالجنابة تمرغ بالتراب كاملا، فقال له إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وبين له. فهذا يشعر أنهم كانوا يعلمون أن التراب لهم طهور، ولكن الكيفية تأخرت في أنه يكفي إلى الرسغ الكفين فقط مع الوجه. إذن هذا حمله أهل العلم على أنه في بداية الأمر عند نزلت الآية قبل أن يتبين للمسلمين الكيفية مسحوا أيديهم إلى المناكب ومن البطون إلى الآباط، ظاهر الكف حتى وصل إلى المنكب وباطن الكف حتى وصل إلى الآباط. هذا من فعلهم قبل أن يتبين الكيفية في التيمم. وعلى هذا فهو مما لم يعمل به، إلا أنه كما تقدم ما حمل على هذا، ليس المقصود أن الأمر جاء بذلك، بل حمله أهل العلم على أنه على أن المسلمين فعلوا ذلك قبل أن تتبين لهم الكيفية. قال: ومن حديث التيمم إلى نصف الذراعين. الآن ماذا يسرد ابن رجب؟ أحاديث ادعى بعضهم ترك العمل بها، على أن أيضا التيمم إلى المناكب قد قال به بعض أهل العلم، بعض الفقهاء قال بذلك، بعض الفقهاء يقول بذلك أخذا بهذا الحديث، ولكن ليس بصحيح. قد قال به بعض الفقهاء وهو قول شاذ خلاف قول الجمهور. قال من حديث التيمم إلى نصف الذراعين الذراع كاملا قال به كثير من الفقهاء إلى المرفق أخذا بحديث ابن عمر التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين روي مرفوعا وموقوفا والراجح وقفه على ابن عمر لكن إلى نصف الذراع إلى نصف الذراع أو إلى نصف الساعد جاء فيه رواية عند أبي داود والنسائي في حديث عمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا قال فمسح يديه إلى نصف الساعد إلى نصف الساعدين في رواية إلى نصف الذراعين عند أبي داود والنسائي وهذه الرواية مخالفة لجميع طرق الحديث في الصحيحين وغيرهما أنه مسح اليمين كفيه فقط هذه الرواية تعتبر شاذة الرواية تعتبر شاذة لمخالفتها لسائر طرق الحديث عند في الصحيحين بل في الأمهات الست وغيرها من الكتب عن ظاهر الإسناد الصحة ولكن لما كان الحديث واحدا والقصة واحدة هذا لا ما يمكن إلا أن يرجح بينهما فالراجح رواية الصحيحين التي اعتمدها البخاري ومسلم أنه مسح كفيه فقط ومنها حديث الأكل في الصيام بعد الفجر قال الجوزجاني هو حديث قد أعيى العلماء معرفته هو حديث حذيفة عند النسائي وغيره أنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرجنا فإذا به النهار إلا أن الشمس لم تطلع أي قد اشتد الضوء سحرنا وخرجنا فإذا هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع في إشعار أنه أكلوا بعد طلوع الفجر والحديث معل منكر فهو من طريق عاصم بن أبي النجود قد ماذا تفرد بهذا اللفظ أخطأ في رفعه وأخطأ في لفظه فقد خالفه الثقات ورووه عن زر بن حبيش خالفه الثقات ورووه عن زر بن حبيش عن حذيفة موقوفا عليه ليس فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أنه واختلفه ماذا وخالفه أيضا في اللفظ خالفه أيضا في اللفظ فيه أنه تسحر قال ثم خرجنا فأقيمت الصلاة هذا يختلف بكثير عن اللفظ الأول مخالف له بكثير وهذا قد يكون فيه فقط التعجيل بالإقامة أو التعجيل بالصلاة والتأخير للسحور تأخير السحور إلى آخر وقته وتعجيل الصلاة في نعم في أول وقتها إذن لا يستفاد من أثر حذيفة ما ذكر في هذا لقد نقل عن الأعمش أنه كان يأكل حتى يشتد الضوء ويسفر بعد الفجر وأنكر عليه ذلك نقل عن الأعمش هذا العمل بهذا الحديث لكن أنكر العلماء عليه ذلك وعامة العلماء على خلافه قال ومنها حديث أنس في أكل البرد للصائم توسع ابن رجب رحمه الله هذه آثار الآن حديث أنس يعتبر أثرا وليس حديثا أنه يروي عن أبي طلحة في الحاشية قال أخرجه أحمد وساق سنده قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة عن قتادة وحميد عن أنس بإسناد رجال ورجال الشيخين قال مطرنا بردا وأبو طلحة صائم فجعل يأكل منه قيل له أتأكل وأنت صائم قال إنما هو بركة هذا فعل لأبي طلحة فهو إما أن يكون أفطر لينال هذه البركة التي ذكرها ليس على سبيل أنه لا يزال صائما قد يحمل الأمر لأبي طلحة على هذا على أنه عزم على الفطر لينال من البركة من بركة المطر بركة البرد إلا أن أكثر العلماء فهموا منه أن أبا طلحة لم يرى أنه من المفطرات وقالوا هذا اجتهاد من أخطأ فيه رضي الله عنه، فيكون اجتهادا أخطأ منه إذا كان قصد أنه بركة لا يفطره، فهذا أثر موقوف عليه، وقد خالفه جميع الصحابة والتابعين وجميع أهل العلم. قال: ومنها حديث ابن أم مكتوم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص له في ترك الجماعة مع ما ذكره من ضرره وعدم قائد والسيول، أي أنه يحجزه عن هناك من لا يقوده وقد يحجزه السيد. أما السيل فلم يأتي في الحديث، حديث ابن أم مكتوم لم يأتي فيه ذكر السيل، إنما قال: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. في بعض الروايات ذكر البهائم والوحوش والسباع. السيل جاء في حديث عتبان بن مالك أنه كان يحجز السيل. قال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فاجب. إشارة إلى أنه إلى أن أهل العلم الفتوى عندهم على أنه لا يلزمه إذا قد جاء عليه لم يجد من يقوده وشق عليه لا يلزمه حضور الجماعة، ولكن أكثر أهل العلم قالوا حديث ابن أم مكتوم حمله أهل العلم على أنه رأى فيه قوة ويعلم من حاله أنه قريب من مسجد يستطيع الحضور. تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فاجب. رأى فيه قوة على الحضور. وعتبان بن مالك رأى فيه ضعف بصره، وبينه وبين المسجد وادي فيه السيول، فرأى فيه الضعف فرخص له أن يصلي في بيت. على كل، لا يقال إن هذا الحديث لم يعمل به، بل يقال إنه محمول على من فيه قوة يجب عليه الحضور وإن كان أعمى. من كان فيه قوة على الحضور ويستطيع الحضور وجب عليه الحضور ولو كان أعمى، ومن شق عليه عمل بحديث عتبان، من شق عليه فلا يلزمه الحضور. فلا يقال لا يعمل بالحديث، بل يقال محمول على حالة اليسر، من كان يسيرا عليه الحضور وجب عليه الحضور. هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. إلى أن سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.